fund, executive commission, but. نعم نبدا دلوقتي صفا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم إخواني بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، ما زلنا يعني بعد هذا الانقطاع في فترة العيد وما بعدها، نعود مرة أخرى لنكمل ما بدأناه من تفسير سورة المؤمنين. وقد توقفنا عند قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه الآية كما تحدثنا في اللقاءات السابقة بينت أو أدخلتنا في دائرة الحدود، وتحدثنا عن الحدود وكيف أن الله عز وجل نظمها تنظيم رباني دقيق عالي كله رحمات ومنن وإكراميات من الله عز وجل وعطايا بلا حدود. بينا هذا بشيء من التفصيل في اللقاءات الماضية، ولا أود يعني أن أطيل في الحديث عن الحدود، إنما وضع الله هذه الحدود كما بينا لضبط المجتمع المسلم ومنع وقوع الجرائم فيه، ومن أخطرها إلى المتزن. والسورة بدأت بالحديث عن هذا الحد لخطورته، فصدرت من السورة بعد البيان الأول في ذلك. هذه الآية الثانية في سورة المؤمنين: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. طبعا هذه القضية قضية خطيرة جدا جدا جدا. قضية الزنا، لأن النفس البشرية عافت جل المحرمات إلا هذه، فلو نظرنا في ما حرم الله علينا لوجدنا النفوس الأبية تأباه. قال: حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير. أي فطرة سليمة تعاف أن تأكل الدم، تعاف أن تأكل الميت، تعاف أن تأكل لحم الخنزير. دع عنكم الفطرة التي انتكست واستحلت لحم الخنزير وغيره والميتة وغيرها، هذه نفوس ضعيفة. أي فطرة سوية تأبى أن تأكل ميتة، خاصة أنها يعني لو علمت حقيقتها وأن الموت نفسه بيحبس الدماء في جسدها، والدماء محملة بسموم، هذه قاتل الإنسان. ثانيا، لما حرمها رب العباد حرمها وهو أعلم بآثارها علينا منا، قد نكتشف شيئا من آثار كما ذكرت وجود السموم في الدماء، لكن ما لا نكتشفه أعظم، لكن الله به أعلم. لذا حرم ما حرم بناء على علمه، بل كل تفصيلات كتابه على علمه، كما قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، ما تحقيقها لابد أن تكون واضحة ناصعة أمام أعين جميع المسلمين. فرب العباد ما حرم شيء إلا بناء على علمه بهذا الشيء وحقيقة هذا الشيء. فهنا لابد من الانتباه لهذا المعنى. كل المحرمات تعرفها النفوس إلا المرأة، حببت النساء من الرجال برجال النساء كما نص القرآن الكريم، قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء، زين. وهنا بنى الفعل المجهول، لم يقل زين، قال زين. من الفاعل؟ فالمزينات فيها الحلال وفيها الحرام. الحلال زينه الرحمن، زينت الزوجة لزوجها أن تتجمل له وأن تتزين له وأن تفعل من الأقوال والأفعال كل ما يغري الرجل ويزين في عينه ويرتضيه، وكذلك الرجل. ولذا قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ابن عباس يقول والله إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإغراء الرجل المرأة وإغراء المرأة الرجل هذا مما زينه الشارع وأحله، بل قال تعالى نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئت وقدموا لأنفسكم. الإغراء كله في قدموا لأنفسكم، مطلوب أن الرجل يقدم لنفسه من الكلمة والقبلة والحضن وأن يضع لها اللقمة فيها وهكذا، كل مقدمات الجماع الحلال، كل هذا زين وكل هذه مشتهيات. الرجل يشتهي أن يقدم وأن يقدم له، والمرأة كذلك، وكل هذه داخلة في عدد الشهوات. زين الناس حب الشهوات من النساء، وليس الشهوات، بل عدد العلم من شهوات الرجال للنساء ما يزيد على 30 شهوة، ومنها هذه، يحب أن تطعمها أو تطعمها، يحب أن يلمسها أو أن تلمسها، وأن تنظر إليه، أن يبص لها حزنها تبص لها حزنها، أن يسرها لها بسره وأن تسر له بسرها، أن تشكو له ألامها وأن يشكو لها ألامها، أن يبص إليها أحزانها تبص إليها أحزانها، وهكذا. كل هذه شهوات حب بنت للرجال من النساء والنساء للرجال. وفي حديث أمامة البهلية قالت أي بني إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. فهذا أمر فطر، المرأة تشتهي الرجل وتشتهي المرأة، وهذا الاشتهاء غير محدود، الاشتهاء وارد مفتوح في كل وقت وفي كل حين. كما قل ابن القيم لو لم يبق إلا عرق من رجل وعرق من امرأة لحن كل منهما الآخر. فحاجة الرجل المرأة أو حاجة المرأة الرجل حاجة فطرية رب العباد تولى عليه. ولذلك لما حرم الزنا لخطورة الزنا والاشتهاء النفسي له، اشتهاء النفس للجماعة نفسه والمرأة نفسه، رب العباد هذا الباب وضع مقدمات. فكل ما زينه الله أحله الشارع عن طريق الزوجة، كل الشهوات اللي زينت للرجل في الحلال فتح الله بابها بالنكاح. هناك مزينات محرمة زينها الشيطان، ولذلك قد زين للناس حب الشهوات، فحب الشهوات جزء منها زينه الشارع سبحانه وتعالى حكيم لتتم العشرة ويتم الحياة ويتم التناسل والتكاثر البشرية. وهناك مزينات زينها الشيطان ليغوي الإنسان، زين المرأة أن تتعرى، زين المرأة أن تكشف سوءاتها، زين المرأة أن تتكسر في مشيتها، تتكسر في طريقة كلامها، لتغوي الرجال، لتهوى الرجال، ليميل لها الرجال غير زوجها. كل هذا من تزيين الشيطان. فالمزينات منها الحلال ومنها المحرم. إذا قد زين بنى الفعل لما لم يسم فعلها، لأن الفعل معلوم ما زين بالحلال حلال أحل الله عز وجل، وما لم يزين الله عز وجل وزنه الشيطان للناس دخل في دائرة المحرمات. لهذا رب العباد لما حرم الزنا قال لا تقربوا الزنا، لم يقل الزنا. فقوله لا تقربوا لا تأت مقدمات من نظرة، من لمسة، من كلمة، من ابتسامة، من خلوة، من معاشرة، من شك يعني أنس بها وأنس به، كل هذه مقدمات من عنها. وسميت كل هذه المقدمات زنا، إذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم مدرك نصيبه من الزنا لا محالة، فالعين تزني وزنها نظر، والأذن تزني وزنها السمع، واليد تزني وزنها اللمس، والرجل تزني وزنها المشي، والقلب يمنى ويتمنى ويصدق ذلك الفرد أو يكذب. اللي عليه الحد والتحريم القطعي الفرد، لكن كل هذه المقدمات منهي عنها وإن لم يكن فيها حد. فلما قلت تعالى لا تقربوا الزنا، كل هذه المقدمات من نظرة، من كلمة، من لمسة، من قرب، من خلوة، كل هذا حر للرجل أن يفعله مع المرأة. لا تقربوا الزنا، لأن الإنسان ضعيف وأمام المرأة أضعف، الرجل أضعف ما يكون أمام المرأة، أو المرأة أضعف ما تكون أمام الرجل. فالضعف وارد عندنا وعند النساء، وإذا فتح هذا الباب ضاعت الأمة. لهذا وضع الله حد الزنا وبه بدأ، الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية مشركة، الزانية والزاني. وهنا بدأ الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهم. نلحظ في الآية ونلحظ بعد كده، قدم المرأة على الرجل، الزانية والزاني، بخلاف السرقة قال والسارق والسارقة فاقطع إليهما، فقدم الرجل. الرجل لأن له العيلولة وله القوامة وله النفقة، عليه النفقة، فالسرقة إليه أقرب من المرء، حاجته للمال أكثر من حاجة المرء. المرأة تنفق على نفسه، الرجل مطالب أن ينفق على نفسه وزوجته وأولاده، فهذا ما يدفعه حال ضعف السقوط في الحرام، لذا قدم السارق على السارق. فنسبة السارقة عند الرجال أعلى من النساء بخلاف الزنا. قدم الشرع الزاني على الزاني لأن المرأة أضعف في هذا الباب، وإذا ضعفت المرأة ضعف الرجال أمامها. فإن ثبتت صعب على الرجال الوصول إليها، ولذا قدمت المرأة من هذا الجانب. الجانب الثاني إن المرأة أشد تأثرا بالزنا من الرجل، هي التي تحمل هذا الولد، وهي التي اكتشف أمرها وافتضح بخلاف الرجل. إن كانت بكرا فضت بكرتها، وإن كانت ثيب حملت، والحمل بينة وفضيحة كبيرة جدا. الرجل لا يحمل، وضع مولود خيف وضعه، حمله خيف وضعه شهوة، لكن المرأة بخلافه كما قال تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها. فالمرأة أكرهت على الحمل اخترنها فيه، هي التي تحمل أن تلد. فأثر الزنا على المرأة أشد من الرجل، والعار اللاحق بأهل المرأة أشد من عار أهلها من الرجل. المرأة يعيبها هذا لأن هي التي تخطب التي تنكح، بخلاف الرجل الذي يخطب أنكح. المرأة قابلة رجل معطل، لذا كان الأثر من كل الجوانب على المرأة أشد، لذا قدمها تعالى في النص الزانية والزاني. واختار لفظ الزنا ليبين قيمة نعمته على عباده. فالمرأة أعطاها ربها شرفا عظيما، عرضها شرف، موضع عفتها، موضع إنباتها، موضع إخراجها للأجيال وللرجال وللنساء، شرف كبير جدا للمرأة. لذا سماه العرب، سمى العدوان عليه زنا، وكلمة وانتقاء العرب للألفاظ الحقيقة شيء مذهل راقي جدا. يعني القرآن في مواضع، في القرآن الكريم سبحان ربي أتى بألفاظ عجيبة جدا في الجماعة، معظمها كنايات. سمى القرب، سماها الوطء، سماها المس، سماها اللمس، كله كن فيه، كن. هنا أعطى كلمة لها معنى عالي جدا، فيقال في اللغة زنئ زنى أو زنئ، زنيت الجبل إذا علوت قمته، زنئت الجبل إذا علوت قمته، وزنى الرجل بالمرأة على أشرف ما عندها. لذلك العدوان في الزنا قاتل شديد مغضب لرب العبيد سبحانه وتعالى، رب العباد. وفي الحديث القدسي قال تعالى، يعني الحديث النبي الشريف قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغضب أن يزنى بأمته، فسمها أمته، عبدته، والذي خلقها والذي كرمها والذي شرفها والذي أنعم عليها والذي عفها. كيف يستحيل أحد أن يعتدي على أمة لله عز وجل؟ الأمر يغضب الله عز وجل غضب شديد. فكيف إذا أقبلت المرأة عليه؟ كارثة، كارثة كبيرة جدا، والضرر اللاحق بها أضعف ما يلحق الرجل. فلخطورة الأمر عند المرأة، ولأن الله أعطاها من المنعة أضعاف الرجل، من حياء، من عفة، من غيرها، عند النساء أشد من الرجال. بل يحضرني قصة طريفة وقعت، يعني امرأة اتهمت رجل باغتصابها، ورجل قال: أنا ما اغتصبت، هذا هي التي دعتني. فالرجل رفع محاوية ما رأى تدافع عنه، فلما وقفت أمام القاضي في المحكمة خلعت خاتمها فتخ الدملة، ثم أشارت إلى القاضي قالت: ضع القلم في الخاتم. فحركت الخاتم، ما استطاع يدخل القلم في الخاتم. قالت: هل استطعت؟ قال: لا. قالت: أعد الكرة، وثبتت القلم، أدخل القلم. قالت: هذه خلاصة القول، إن امتنعت المرأة ما استطاع الرجل النيل منها، وإن رضيت نال منها، نال منها. فجل حالات الزنا النادر جدا بيقع بالإكراه برضا المرأة. رب العباد أعطاها قوة شديدة جدا في العضلات المحيطة بموضع العفة فيها، تدفع بها عن نفسها وتحمي من نفسها، فيصعب الوصول إليها إلا برضاها. لذا كان الأثر عليها أشد، والبلاء منها أشد. لذا قدمت الزانية على الزاني، الزانية والزاني. ما في لفظة في القرآن صيغة عبث، بل كما قال تعالى في فصل كله: قال إنه لقول فصل وما هو الهزل. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فكل التفصيلات من حكمة الحكيم الخبير. كل التفصيلات جاءت بحكمة الحكيم الخبير. إذن ندرك الزانية والزاني. وبعد أن بين هذه المقدمة في الآية وبين خطورة أثر هذا الأمر على المرأة وعلى الرجل كليهم، ليس الأمر وقتي، بل الأمر معنوي. فرب العباد رتب على عدوان العباد عدوان وعقوبات تقع عليه. ما في مصيبة تقع في حياتنا إلا بسبب مثل هذا الذنوب. قال تعالى: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة، مما أفضل عمر أي مصيبة، فبما كسبت أيديكم، ده سببية أي فبسبب ما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. من المصائب وقوع العبد في مثل هذا، هذه البلية. فالذي يزني بامرأة أيظن أن عرضه يسلم؟ هذه كارثة كبيرة جدا، كارثة كبيرة جدا. ولذا جاء في الحديث: عفوا تعفوا النساء. إذا عف الرجل عفت امرأته، عفت بناته. أنت أب وأنت زوج وأنت ابن، لك أم، لك بنت، لك زوجة، لك بنات. عفافهن بعفافك مرتبط، مرتبط ارتباط شديد. عفوا تعفوا نسائكم، وعلى قدر عفة الرجال تعف النساء. بل رحم الله الإمام الشافعي لما وصل هذا الحديث نظم عليه أبيات، أو نظمه في أبيات، فقال رحمه الله تعالى: عفوا تعفوا نساءكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألف درهم، في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره. لو كنت يا هذا لبيبا فافهم، إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم. يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهري، ما كنت هتاكا لحرمة المسلمين. أيظن من يهتك حرمات المسلمين أنه سينجو من هتك حرماته؟ مسألة خطيرة، وخطيرة جدا جدا جدا. وفي هذا يعني أحداث وقعت. كم من واحد كان يظن أنه يفعل هذه الجريمة وأهله مأمن، ثم يكتشف الحقيقة إن نفس التوقيت اللي كان بيعتدي فيه كان يعتدى على عرضه فيه. ده القصة مشهورة جدا، يعني يذكرها أصحاب كتب الأخبار، إن امرأة، إن رجلا كان يراود امرأة عن نفسها في التوقيت نفسه اللي بيراود المرأة فيها، كان السقى في بيته يأتيه بالماء العذب اللي يشرب منه، نفس التوقيت، وما فعله فعله السقى مع امرأته. فلما عاد يعتذر امرأته وهي بتعتذر له، فحكى لها مكان وحكت له مكان، فقالت عبارة صارت مثلا: قالت دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. اللي انت عملته بالضبط عمل بالضبط، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. إذا ندرك هذا المعنى خطير، لما يقول الزانية والزاني في هذا تنفير لنفس المسلم، وأن هذا ليس عدوان عادي، مسألة مش شهوة قضيتها، لأنت هتكت ست أسرة بأكملها، امرأة وأبويها وإخوانها وأهلها وأرحامها وعائلتها وقبيلتها ووطنها وشعبها. لازم تفهم إن القضية مش شخص، أنها هي خسيسة وقبلت على نفسها الذل والهوان، تقبل أنت على نفسك العدوان عليها وعلى كل أهلها ورحمها الذي لهاك، تقبل العدوان على أمة لربك الذي خلقك الذي أنعم عليك الذي أعطاك زوجة في الحلال أو بنت في الحلال أو أم في الحلال، تعتدي وتأمن أن الله لا يعاقبك في عرضك، اتق الله في نفسك واتق الله في عرضك. مسألة خطيرة، فأنت مش بتزن وتاخذ شهوة فقط، ده أنت أولا تعتدي على أمة، ثانيا لتعتدي على أشرف ما عند المرأة، لذا سمي زنا، أنت تعلو أسمى ما عندها شرفا، تدوسه، فده مش عدوان عادي، ده عدوان على أشرف ما عند هذا الإنسان المرأة، لذا جاء التحريم الشديد والترليص فيه، لا تقربوا الزنا، لأن الله يعلم ضعفنا ويعلم الإغراء الشديد اللي وقع علينا فيه، والصبر على النظرة أهون مئات المرات من الصبر على القبلة، والصبر على القبلة أهون مئات المرات من الصبر عن المفاخذة عن الحب، والصبر على المفاخذة أهون مليون مرة من الصبر على الجماع والمواقع، اعلم هذا. فإذا دفعت المقدمات في البداية كانت أهون عليك بكثير، سهل تصرف النظر، لكن وقعت عليك عينها أو وقع عليها عينك وأحببتها وتعلق بقلبك، يصعب دفع ما في قلبك، كما قال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. كل هذه الأمور تتدرج مع الوقت، وكل خطوة الشيطان يسحب الخطوة التي بعدها، ولذا سيأتي البيان: يا أيها الذين آمنوا، في نفس السورة، لا تتبعوا خطوات الشيطان، سماها خطوات، يسحبها خطوة خطوة حتى يوقعك في حبائله، وحبائل الشيطان هذا بابها الزنا وشهوة الفرج، سواء من رجال أو نساء، بل هذا شركه. ولذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم نستعيذ بالله منه في كل صباح ومساء: ونعوذ بك من شر الشيطان وشركه، شركه شباك التي ينسبها للرجال عن طريق النساء، وللنساء عن طريق الرجال، فنستعيذ بالله من هذا الشيطان ومن شراكه، من شباكه وحبائله التي يحبكها علينا حتى يوقعنا في هذه الجريمة الشنعاء، الزانية والزاني. هذا الحد في أول الإسلام لم يكن بهذه الصورة التي جاءت في سورة النور، سورة النور متأخرة، لكن جاء في سورة النساء الطولة: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائك فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان حد الزانية إذا زنت أن تحبس في البيت إلى الممات، تسجن داخل البيت، تمنع من الرجال، من لقاء الرجال، ما دام ضعفت أمام الرجال فتمنع من الرجال بالقهر، حتى لا تتحول الأمة لدور دعارة كما هو الحال الآن في كثير من البلاد التي لا خلاق لها. كيف تحولت النساء لما باول في الطرقات، كل من يعد يقول يصطاد ما ولا يعني يؤدي فيه غرضها، مباول تملأ الشوارع. نسأل الله العفو والعافية يا إخواني، هذه عملية خطيرة جدا جدا، وما دمرت الأمم جريمة كهذه الجريمة. ولذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أول فتنة بني إسرائيل الأمة التي كتب الله لها التنكيل قبل محمد، الأمة التي كتب الله لها التنكيل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، دمرها هذا المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، كانت في النساء. ولذا حذر النبي أمته فقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال النساء. لو فتح باب التلاقي والتلاحم بين الرجال النساء بلا ضابط شرعية انتهت القصة، ضاعت الأم. وإذا انغمس العباد في شهوته ضاعت طاقاته وإمكانياته، بل ضاعت حياته. والضعف في هذا الباب يعني شديد عند الإنسان، لأنها شهوة ركبت فيه، والمحرم الوحيد الذي تشتهي الأنفس. والضعف أمامه سيوقعنا في باب شهوات مفتوح لا يغلق، لا يغلق. عايز كلما يزداد فساد يزداد، قرب يزداد، عدوان يزداد، بغي على النساء وعلى غيرها، على أهلها، على المجتمع، على الأمة. كارثة كبيرة جدا فتح بابه. لذا جاء التحذير الشديد منها، وبدأت السورة بهذا الحد الخطير الكبير حتى يغلق هذا الباب. فأول الأمر كانت المرأة إذا زنت يشهد عليها، وشهد عليها أربعة، شاهد عليها أربعة، أو أقرت أو حملت، لطول في إثبات الثلاثة كما ذكرها الإمام البخاري عليه السلام والخطاب. ثلاثة أمور تدل على وقوع الزنا: إما الإقرار باعتراف الزاني أو الزانية، وإما الشهود البينة، إما الإقرار وإما البينة وإما الحمل. لا تخيل أحد المرأة حامل تيجي تقول لها أنا أصلي حملت من جوزي مش متجوز، حملت وليس هناك زوج قائم معها، يبقى هذه بينة بالنسبة للزنا، يقينا زنت. فالزنا يثبت بواحدة من الثلاثة: إما الحمل بالنسبة للمرأة، وإما الإقرار بالنسبة للمرأة الرجل، وإما البينة شهادة الشهود الأربعة. وسنأتي بالشهود بشيء مفصل في الآية إن شاء الله تعالى. الشاهد أن إذا وقع الزنا فدي الكارثة الكبرى التي رب العباد أراد أن يدفعها. في البداية، في بداية الإسلام، كان بحبس المرأة إلى أن يأذن الله، فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، يعني إلى لقاء الله عز وجل، أو يجعل الله لهن سبيلا. لما نزلت آية النور هذه الزانية والزاني، تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عنه، والسيد والسيد الرجم حتى الموت. طبعا هذا الحديث ثابت صحيح، وعليه العمل في الأمة بأسره. فدل هذا الحديث على تخصيص الآية بالبكر، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى حد البكر إذا زنى الجد 100 جلدة. زاد النبي على هذا الحد قال والتغريب عام. والتغريب عام، ودل هذا على أن التغريب عقوبة وقيل حد. طبعا أنتم إخواننا أغلبكم مغتربين اسمعونا ده أو جلنا مغتربين الآن خارج بلادنا، هذا قدر الله فينا أن نهجر، ونرجو الله أن تكون هجرة خالصة لوجه الكريم وأن يكتب لنا أجرها. فررنا بديننا من الفتن، حسبنا الله ونعم الوكيل. في من قهروا المسلمين وظلموا واضطروهم لهذه الهجرة من بلادهم ومن أوطانهم وأهاليهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. التغريب عقوبة، إذا جاء الحديث جلد 100 والتغريب عام. والتغريب ليست عقوبة خاصة بالزنا فقط، فكان التغريب كما ذكر الإمام البخاري وغيره بل عنوان له باب تغريب أهل المعاصي، وباب ثاني التغريب المخنثين من الرجال والمتعجلات من النساء، واستدل بحديث نصر بن الحجاج حين غربه عمر لما كان جميل جدا وكان يفتن النساء لغايه ما النساء خلاص يعني ما كان لها حديث الا نصر بن الحجاج، وهو كان يعني ليس فيه حده مع النساء يمنعها من الطمع فيه، بل كان ضعيف امام النساء. سيدنا عمر لما راى من هذا حلق له رأسه، فازداد النساء به فتنة، فأمر بتغريب أبعده عن لعله هذب إلى مدينة لا أعرف فيها أحد ولا يفتن به النساء أحد. فهذا التغريب قائم كلون أنواع تعذيب في الإسلام لمن تجاوز بعض الحدود على التي تستوجب هذا التعذيب. فالتغريب عقوبة، الغربة نفسها عقوبة، ولذا يكتب للمغترب أجره، اللي اضطر يهاجر ويسيب بلده إذا مات يكتب له ما بين مولده وموضع انقطاع أثره، كل ده يكتب له أجر، ما في حاجة عند رب العباد تقول. التغريب عقوبة، فإذا ندرك هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم جعل حد الزاني البكر مع جلد المئة تغريب عنه، فأعطى حد وعقوبة أو حدين على قول بعض الفقهاء، الحد الأول الجلد، الحد الثاني التغريب. ده كان بكر. أما السيد فلم ينص عليها في الآية هنا، لكن نص عليها في آية نسخت لفظا وبقيت حكما، الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما نكالا البتة إن الله كان عزيزا حكيما. هذه آية نسخت لفظا وبقيت حكما كما يقول السلف جميعا، رجم رسول الله ورجمنا، قال هذا أبو بكر، قال هذا عمر، قال هذا علي، خلفاء راشدين وغيرهم. وهذا الأمر فعله الصحابة بإجماع، ونقل هذا الإجماع لكل الأجيال، فصار الإجماع حجة أن الآية نسخت لفظا وبقيت حكما، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحاح أنه رجل ماعز، رجل الغندية، وقصة العسيف لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله احكم بيننا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله. فقال خصمه يا رسول الله احكم بيننا بكتاب الله وسنة رسوله. وكان رجل متحدث فقال يا رسول الله ان ابني كان عسيفا عند هذا، عسيف يعني أجير داخل البيت وبيشتغل داخل البيت عنده، ان ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فزنى بامرأته ففديت ابني من الجد الرجل، كان ظنه في الأول أن حكم الرجل، قال ففديت ابني بمئة شاة وليدة. ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابن الجد مئة لأنه بكر، وجاء رجم امرأته لأنها سيد امرأة هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله. أما الشياه الأموال والوليدة فهي رد تعاد لك، وأما ابنك فيجلد مئة ويغرم عام، وأما امرأة هذا فاذهب يا أنيس فاسألها فإن اعترفت فارجمها حتى الموت. فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة بعده، وصار هذا حكم الزاني المحصن المتزوج من المسلمين المسلمين. إذن الآية هنا نصت على حكم الأبكار، البكر بالبكر جلد مئة مثل ربع، والآية هنا تحدثنا عن حد واحد فقط، حد الزاني البكر، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد. والجلد له قواعد شرعية، المرعية في كل حدود الجلد بإيه؟ الفقهاء حطوا شروط أخذوها من الكتاب والسنة، ما ينفعش الجلد بجريدة شديدة، لا لا صلب قوي ولا ضعيف قوي، لازم وسط. والضرب ليس بكل قوة، بل اتفق الفقهاء ان الضرب لا يرفع يده كده. الضرب فقط لمجرد الإيلام النفسي قبل المادي، وليشعر الزاني بجريمته، وليشهد هذا المشهد غيره فتمتنع نفسه عن الإقدام، فيغلق باب الزنا في الأمة وتصاب الأعراض. فإيلام شخص أولى وحماية المجتمع، ولا ترك إيلامه والشفقة المزعومة عليه أولى، ثم ضياع الأمة وانتشار الزنا وانتهاك الأعراض. بعدين انتهك عرضك، فكرك أهله من البنت يسيبوه، ممكن يقتلوه. وخرجنا من جريمة الزنا لجريمة القتل والسقط والقصاص، وخرجنا من دائرة فساد لما هو أشد فساد. مش كل الناس هتقبل انك تعتدي على بنتي الضعيفة لأنها اضطرت للخلوة أو للسفر وحدها أو غيرها، أو دفعها للخروج دافع قاهر لها، ثم أنت تعتدي عليها. أتظن أن اغتنامك لجهلها ولضعفها ولعجزها ولحاجتها للرجال أمر هيمر مكرا؟ ده ممكن أهلها يقتلوك، أبوها أبوها عمها قبيلتها. ونحن نعلم أثر هذا على الأمم، معنى خطير جدا جدا، لابد أن ندرك القضية، قضية حفظ المجتمع، حفظ أمة، صيانة أمة لا تفتح عليها أبواب الشرور. وأبواب الصراعات وأبواب الانتقام بسبب عدوان يقع على أرض هذه أو على تلك الأرض تلك من ذئب خسيس خبيث استحل ما حرم الله عز وجل. إذا ندرك هذا المعنى خطير. ففي ضوابط، الحد نفسه له ضابط، الضرب بإيه؟ بالصوت، والصوت ده الجريد ما بقاش أخضر، عشان الأخضر أشد إيجاع وأشد إيه؟ لا، ده يبقى وسط. وفي نفس الوقت الضرب نفسه ضرب هيئ، العصا ما تتحركش أكثر من هذا، لتؤلم إله يحتمله الإنسان وفي نفس الوقت يشهده الناس فيمتنع العاصي عن المعصية لافتضاح أمره، ويمتنع غيره خوف الفضيحة والجبن. فالناظر أشد تأثر من المضروب نفسه. بل رحم الله الإمام أحمد لما أراد جلده، لما أصر على رد رأي الحاكم في قضية خلق القرآن وقرر جلده، ونفسه يقول علمنا الصبر سارق. قال يا إمام أنت رمز للأمة، اثبت واصبر. وأخبرك أن آلام الضرب لم تشعر إلا الضربة الأولى، ثم يألف جسمك الضرب فلا تشعر بالمغالاة. قال فعلمني هذا السارق الصبر والجلد، الجلد نفسه أثر إيلامي النفسي أضعف أضعف البدني، البدني مع ألف الضرب أو ضربة تؤلم ثم بعد ذلك الجسم يألف الضرب يتكيف معه. أما الإيلام النفسي فلا توقف على الضرب في ذاته لمجرد الفضيحة ونشر الخبر أمام أعين الناس والناس تعير أنت تعرف أنه زاني، هذه كارثة كبيرة جدا في حق الإنسان، وتسقط من أعين الناس وتجعل الناس تعامل معاملة الدون. لن ندرك هذا المعنى، وفي نفس الوقت تجعل منه عبرة لكل ناظر ولكل مشاهد ولكل حاضر هذا المشهد، حتى لا يقدم على ما أقدم عليه هذا الزاني فيصيبه مثل ما أصابه. هذه كلها معاني الآية تسوق أن تقول الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن بعض الناس عندهم رأفة كاذبة، يا حرام ده مسكين ازاي يضربه، ده ولد وديع، وديع بعد ما اعتدى، وديع عندك، لكن هل عند أهل من اعتدي عليها وديع، ولا وحش كاسر وذئب ضاري، ولو مكن لقتلوه، أيهما أهون؟ يجلد ويشفى صدور أهل المرأة ولا يترك رأفة ورحمة مزعومة ثم تشتعل الدنيا من حولهم ونهايتها إما أن يقتل أو يقتل ويقتل غيره ويقتل بريء بسببه، وتقوم صراعات وثارات كبيرة في المجتمع بسببه، بسبب عدوانه، بسبب سوء أدبه، بسبب عدم صبره على الحلال، عدم استغنائه بالحلال، بسبب عدوانه على عرض امرأة لها أهلها وزوجها، لها أرحامها الذين يحموها. هذا المسألة خطيرة، اللي لا يقرأ المشهد على حقيقة قد يتأفف ليه الحد؟ طبعا عشان ايه؟ والرحمة والرقة واللين. بيّن تعالى أن هذه عين الرحمة، لذا قال ولا تأخذكم بهما رأفة في الدين. فإقامة حدود الله هي عين الرأفة، هي عين الرحمة، لا رحمة في غيرها ولا رأفة في غيرها، بل الرأفة الحقيقية بإقامتها. أما الرأفة بتركها هذه رأفة كاذبة مزعومة، الرحمة بتعطيل هذا الحد رحمة مزعومة آثمة جانبة لشرور لا حد لها ولا حصر. الله أعلم حيث يجعل رحمته بينت على هذه النصوص حتى ندرك حقيقة الرحمة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ما في رأفة نهائي، لا في رأفة، لا تأخذنا رأفة في قبض الحد، لكن أثناء قبض الحد في رأفة، وأنا بجلده أو برجمه جري. أمرت ألا ألاحق، خلاص عند الهدف ردعه، الغاية من الحد حفاظ الأم، الحفاظ على الأم من حولي. ضعفت نفسه بنعالجها ونقي الناس شرا. أعلن توبة واستغفر وتاب يقبل توبته، تقبل توبته. بين هذا في كلام الحدود ان الحد بيدفع الشبهات اولا، ثم اثناء اقامته لو انكر بعد ان اقر يؤخذ بانكار ولا يؤخذ باخراج، لان الهدف توبته والهدف الحفاظ على الحياه والحفاظ على المجتمع من شره والامه من شر. استطعنا ان نصل لهذه الحقائق بدون اقامه الحد، خلاص عفى الله عما سلف. لكن ما في سبيل إلى قبض الحد حنقبل الحد، والرأفة في إقامته والرحمة في إقامته مع صاحب النفس الخبيثة التي أجرمت ولا تود أن تتوب بعد أن ظفر بها وعرضت على إقامة الحد. الذي يأبى أن يتوب بعد أن عاين هذه الحقائق يبقى ده إنسان مجرم بلا نزاع، ولا سبيل لردع عن إجرامه إلا إقامة حد الله تعالى عليه. ولا تأخذكم بهما رأفة في دينه، في إقامة الدين الرأفة في إقامته لا في تركه. وما ضيع الأمة في العصر الحديث شيء كما ضيع هذا البلد، إن احنا جعلنا الرأفة والرحمة في غير إقامة حد الله. تحت دعوة الرحمة عطلنا كل الحدود، ضيعنا أمر الله تعالى، وفتحنا باب الشرور الفساد على أمتنا على مصراعيه، على مصراعيه يفسد من شاء يفسد، وبدعوة الرحمة لا يعاقب، لا يعاقب. هذه كارثة، كارثة كبيرة جدا في الأمم. كم أضاعت من أمم، بل كم دمرت من حضارات. إن أول فتنة بني إسرائيل أمم أعظم في التاريخ كانت في المساء، دمرت عصر النبوات وعصر. لما فتح هذا الباب بعد نبي الله سليمان كانت الكارثة والطامة، انتهت أمة وحضارة في وقتها، وكذلك أمم قبلها وبعدها، وما زال الآن. ما في دولة استحلت الأبضاع واستباحت الحرمات إلا وعوقبت بالدمار، بالدمار. وسيأتي الآن هذا مجرد حب هذه الفاحشة حب الشريعة، عدها رب لبد جريمة. إن الذين يحبون ستأتي جاء في سورة شعب شنب التفصيل عندما تأتي، إن الذين يحبون مجرد الحب فقط وإن لم يفعلوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. فرتب هذه العقوبة على حب انتشار الفاحشة ولو لم يفعلها، ولو كان المحب لها عاجز عنها، كبير في السن طاعن لا يستطيع أن يجامع العاشر ولا أن يزني حتى، لكنه يحب انتشار الفاحشة، كتب الله عليه العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. لابد أن ندرك هذا المعنى خطير. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى إذا محدد لما يقول لا تأخذكم به ما رأفة، يبقى ما في رأفة خالص؟ لا، ما فيش رأفة في إقامة الحد، لكن أثناء إقامة الحد فيه رأفة. الرأفة في أننا نلتمس إن كان هناك شبهة تدفع الحد نأخذ بها، هذا نوع من رأفة الرحمة. ما في شبهة وأقر واعترف في تنفيذ، أثناء التنفيذ لو أنكر وجحد إقراره يؤخذ بإنكاره وهو على المقصد أثناء الضرب. لو قال في لحظة أنا ما فعلت، خلاص أوقف الضرب، فر بجسمي، يترك لا يلاحق. فأن الصحابة لما يعني الدراج ما أثر في معز وجرى، جرى وراءه ضربوه، ما أكملوا عليه، جهزوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل تركتموه؟ ما لم فر خلاص. إقامة الحد في مكان. فر من المكان يبقى توبته أولى مع ملحوظة. ماعز والغامدية ما كانش أشرف قضيين. ده ماعز كان من خيرة الصحابة. صوام، قوام، عابد، كل الصحابة يعرفوا هذا مين. وذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم زنيت 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 وأقر على نفسه أربع مرات والنبي يرد في كل مرة يعرض عنه، في النهاية سأل سؤال قال: أبيك جنون؟ أنت مجنون؟ أبيك جنون؟ ليه؟ لماذا؟ لأنه لو كان مجنون وزنى عفى الله عنه، رفع القلم عن ثلاث عن مجنون حتى فيق عن نام حتى يطيق وذا الصبح رفع عنه القلم. أبيك جنون؟ قال: لا. قال: أحسنت؟ قال: نعم. الكوس وجئت لك رسول الله لتقم عليه حد بضبط. لما النبي سأل عنه الصحابة كلهم أقروا أنه صوام قوام عابد صالح وأنه جاء راغب أن يطهر، زلة وقعت منه في لحظة ضعف، جاء بإصرار عجيب وإرادة عجيبة وعزيمة عجيبة وهمة عالية جدا جدا ليقام عليه الحد حتى يطهر من زمن. ما عزم كان شخص عارف بذلك الأدب العالي السلف لما ذكروا ماعز لأنه تاب والنبي تاب عليه، بل بين هذا لما الصحابة لحقوه ضربوه قال: ألا هل تركتموه؟ فإنه من أهل الجنة. فالنبي أخبر أنه من أهل الجنة وبشر ماعز بالجنة بالوحي، بشر بالجنة لأن أقيم عن حد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء راغبا. لكن انظر لما علم حاله وأن الله تاب عليه كان الصحابة يذكروا الاسم معاذ بن مالك، لكن غيره ممن زنى كان لا يذكر اسمه. هل يعرف أحد المرأة التي زنى بها العسيف؟ لا يعرف اسمه ولا اسم زوجها، لأن في هذا نشر للفضيحة والستر فيها أولى. القاعدة علمنا خبر فلان زنى حدش يجيب سيرته. والنبي نهى أن نسرب عليه، نسرب نعير، بل حرم علينا أن يعير الرجل أمته إن زنت، تعاقب ولا يسرب عليه. التسريب عقوبة تانية، لكن عقوبة غير مشروعة. المشروع الجلد أو الرجم على حسب الحال، لكن تسريب لا، لا لا يسرب عليه. فمن هنا نسرب عن الزاني، نتهم بكل ما كلمه يا زاني يا ابن الزاني يا عم الزاني يا أخو الزاني، ممنوع، ممنوع في الإسلام. معناتها جريمة وقعت على قدرها انتهت، تنسى. كما قال السلف، صدور الأحرار قبور الأسرار، تدفن في الصدور لا يذكرها أحد، لا تسرب عليه، على الزاني ولا على أهله، ولا يعير بهذا. خلاص القيمة الحد انتهت. بس العجيب، الصحابة لما ذكروا ماعز أنه جاءت البشرى بالجنة ذكروا باسمه. طب وغير ماعز؟ ذكروا بصفة حتى لا يعير أهله. ما اسم الغامدية؟ لا أعرف أحد. الغامدية واحدة من عائلة دي، اسمها إيه؟ أبوها من؟ لا تعرف، لا تعرف. لم يذكر اسمها صحابي واحد، مع أن منهم من يعرفها ويعرف أبوها، لا ذكر اسمها ولا اسم أبيها. فقال غمدي بس، وهي أيضا كانت امرأة صالحة، بدليل أنها جاءت بنفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يردها وتأبى، يقول علك قبلت تكون زنيت، علك يعني عانقت زنيت، علك فخذت، علك 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 وتقول زنيت. قالت يا رسول الله ابن حامل، قال اذهبي حتى تضعيه، تحرك الجنين في قلبها وعشائها، في بطن عشائها، يمكن تتوب. ما دام توبتها في انها مصره على اخذ الحد، فلما وضعت جاءت بالغلام على نها، يا رسول الله هذا الغلام قد وضعته، خذه واقم عليه حتى تطهرني. قال اذهبي فارضعيه عمين كمان. ثم جاءت بعد ان بلغ الفطام، تقول يا رسول الله هذا غلامي قد بلغ الفطام وتناول الطعام بيدي، خذه واقم عليه حتى تطهرني. معنى خطير جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب التوبه لو وزعت على اهل المدينه لوسعتهم، او على سبعين، او على صاحب موكس. اذا دي نوعيه تابت، مش استحلت الزنا، ده هي اللي جاءت راغبه في قبض الحد عليها، راغبه، جادت بنفسها لربها، ترجو رضاه، ودي في حد ذاتها توبة. واللي يفعل هذا لو وجدنا سبيل لدفعه عن إقامة الحد عليه، لأنه تاب بالفعل وصدق، توبته أولى من إقامة الحد عليه. إذا هذه القواعد نضعها نصب أعيننا في مسألة حد الزاني الزاني، فاجلب كل واحد منهم المتجلد، ولا تأخذكم به معرفة في دين الله. ثم ختم الآية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن شرطية في دين الندرة، يعني لو عندكم إيمان بالله واليوم الآخر فهذا سبيل الإيمان، إقامة حد الله لا تعطيله ولا تضييعه ولا دفعه بشبهات لا أساس لها من الشر، إنما إقامته بقواعده الشرعية هو الشرع، لدفع الشبهات، للأخذ بكل ما جاءت به شريعة رب الأرض والسماوات. فالدين في إقامة الدين وليس في تعطيل الدين باسم الدين، هذا منهج رب العالمين، وهذا فيه هدي سيد المرسلين، فما نحن إلا عبيد رب العالمين، يلزمنا تنفيذ أمره وطاعته في كل ما أمر، وليس لنا أن نرد أمره بأي سبب وبأي هوى وبأي ظرف، إنما نقول كما قال سلفنا والمرسلين من قبلهم، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الحمد لله رب العالمين جزاك الله خير استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي أسئلة جزاكم الله خير السلام عليكم